هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. معنا أيضا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في مقدمة هذه الحلقة سؤال من الأخ يونس عبد الرسول، يقول: هل يجوز تخميس أموال شاب متخلف عقليا منذ الصغر إلى الآن وعمره 27 عاما، وهذه الأموال قد حصل عليها من أبيه كميراث له ولإخوته، وكذلك فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدفع للمعوقين والمتخلفين عقليا راتبا شهريا مقداره كذا دينارا، وهذا يشمله للأكل والشرب، يشمل هذا الشخص وسواها من الأمور الحياتية، ووالدته هي المسؤولة عنه بدل أبيه المتوفى.
نعم.
فهل يدفع الخمس عن الأموال التي وصلت إليه كميراث من أبيه، هذا أولا، وعن ما تدفعه له الدولة من راتب شهري ثانيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. هذه المسألة مسألة فقهية هامة ومتشعبة أيضا، أحاول أن أختصرها بشكل لا يوجب ضياع المسألة والمطلب على جميع الإخوة والأخوات.
جيد.
أولا، هناك بحث فقهي في أن الصبي من هو دون سن البلوغ أو المجنون، سواء كان دون سن البلوغ أو فوق سن البلوغ، حتى المجنون البالغ، والذين لا يكلفون بالتكاليف التكليفية، يعني وجوب الصلاة، وجوب الصوم إلى ما هنالك، هل يكلفون بالتكاليف التي فيها جنبة وضعية؟ ما معنى جنبة وضعية؟ يعني هل يتعلق الخمس بأموالهم؟ هل تتعلق الزكاة بأموالهم؟ أم لا يكلفون بالتكاليف الوضعية؟ هناك بحث بين الفقهاء على وجه الخصوص فيما يرتبط بمثل الخمس والزكاة. في مثل هذه الحالة هناك في الفقهاء رأي مشهور جدا يقول بأن الطفل والمجنون حتى لو كان كبيرا لا يتعلق الخمس بأموالهم أصلا، حتى لو تجر لهم تجارة، ما دامت الأموال والربح للمجنون أو للطفل لا يجب الخمس فيه أصلا. وهذا يخضع لاستدلال فقهي معمق في محله، أن ما يسمى برواية رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، على المجنون حتى يفيق أو يستيقظ من جنونه، يعني هل هو رفع قلم الأحكام التكليفية والعقوبة أم يشمل حتى رفع الأحكام الوضعية، بمعنى ملكية الفقراء في أمواله، ملكية الإمام بالنسبة لسهم الإمام، ملكية السادة بالنسبة لسهم السادة في أمواله. قلت الرأي الفقهي المشهور أن المرفوع هو مطلقا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. من هنا يقال بأن المجنون حتى لو اكتسب أصلا، لو تاجر، مو هو طبعا يتاجر، فإن المجنون لا يعرف حنكة التجارة، يعني لو تجر له في أمواله من خلال وليه أو بإذن وليه وربح لا يجب الخمس أساسا مطلقا. وهناك في المقابل رأي فقهي يقول لا، المرفوع هو قلم التكليف والعقوبة، وليس المرفوع هو قلم ماذا؟ قلم الأحكام الوضعية. من هنا حتى الطفل إذا ربح واكتسب يجب الخمس في أمواله. هذه قضية إن صح التعبير قضية كبرى مبحوثة في الفقه، ويوجد فيها في المعاصرين رأيان فقهيان، رأي يقول بالفتوى المشهورة والرأي الأول، ورأي يقول بالرأي الثاني أيضا. أما إذا جئنا إلى محل السؤال وهو الأموال التي لها أحد طريقين هنا. الطريق الأول هو الميراث من أبيه المتوفى. واضح جدا أن الميراث ليس فقط للمجنون، حتى للعاقل، حتى للغني، ها، حتى للبالغ. الميراث لا يجب فيه الخمس، وهذا لأدلة خاصة في باب الخمس وردت أن الميراث لا يجب فيه الخمس. فالإنسان الذي يرث ميراثا متعارفا، يعني ميراث ينتظر، كالميراث من الأب، كالميراث من الأم، كالميراث من الأخ، ميراث متعارف لا يجب فيه الخمس. وسواء قلنا بوجوب الخمس أساسا على المجنون أو ما قلنا أصلا، إذا لم نقل أصلا نتصل للنوبة للبحث عن الخمس للميراث وغيره، لكن حتى لو كان الفقيه يقول يجب الخمس في مال الطفل والمجنون، إذا كان ميراثا يقول لا يجب، لأنه يوجد دليل خاص يقول الميراث لا خمس فيه. هذه قضية أيضا واضحة، وهذه قضية غير خلافية بين الفقهاء، متفق عليها. نأتي إلى الأموال التي تعطى من وزارة الشؤون الاجتماعية، من الدولة، من الحكومة. هنا أيضا طارة يقال بأن هذا المجنون ملك هذه الأموال، وأخرى يقال بأنه ملك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك رأي فقهي مشهور جدا أن أموال الدولة بحكم أموال مجهول المالك، فحتى يملكها من يعطاها، من يأخذها، لابد وأن يكون بإذن الحاكم الشرعي. لنغض النظر عن هذه الجهة، نفترض أن هذا المجنون وليه استأذن من فقيه، أو يوجد إذن عام لمثل هذه الحالة، أن الصرفيات الاجتماعية لمساعدة الفقراء والمساكين وذوي العلل وإلى ما هنالك أجازها الحاكم الشرعي في هذه الدولة مطلقا. هنا يأتي البحث في نقطة أخرى، وهي أن الفقهاء منقسمون، أن الفقهاء منقسمون فقهيا في أن الأعطيات والهبات والهدايا وما كان من هذا القبيل هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. هنا الرأي المشهور شهرة عظيمة أنه لا يجب الخمس في الهدايا وما كان من هذا القبيل، بل يختص وجوب الخمس في الاكتسابات، يعني مثل الأعمال التجارية من التجارات والإيجارات وإلى ما هنالك. هنا واضح جدا أن الدولة عندما تعطي إنسانا مبلغا لأنه ذو عاهة أو لأنه فقير ذو حالة اجتماعية ويأذن له الحاكم الشرعي، هذا لا يصدق عليه تكسب، هذا يصدق عليه أعطية، منحة، هدية، هبة، يدخل تحت عنوان الهبات العامة. فعلى رأي من يحصر وجوب الخمس بخصوص التكسبات، لا يجب أيضا هنا الخمس في هذا المال الثاني. فعموما لا يعود هناك خمس في مورد السؤال. نعم، هناك بعض الفقهاء من المعاصرين، وكان منهم المرحوم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقولون في مقابل فتوى المشهور بأن الهدايا أيضا يجب فيها الخمس، الهبات والأعطيات يجب فيها الخمس. على هذه الفتوى إذا ضممناها إلى الفتوى الأولى وقلنا في مال المجنون يجب الخمس، كما لعل السيد الخوئي أيضا يقول بتلك الفتوى، إذا جمعنا بين هاتين الفتويين، فإذا أعطي من الدولة مبالغ ولم يصرفها في أثناء في مؤونة السنة، يعني لم تصرف عليه لأن هنا هو مجنون يصرف عليه أمه كما في السؤال، ما يزيد نهاية السنة عن صرفياته يصبح يجب تخميسه. إذن أستطيع أن أقول القضية خلافية بين الفقهاء، من أراد أن يعرف رأي مرجعه في هذه القضية عليه أن يرجع إلى فتوى مرجع التقليد الذي يقلده.
شكرا سمح الشيخ على هذا التوضيح. إذن مع سؤال من الأخ جعفر، يقول الأخ: أنا أعمل في شركة وفيها عمال من ديانات مختلفة ودورات المياه مشتركة، فماذا أفعل إذا أردت استخدام هذه الدورات؟
هذه قضية أولا تنفتح على قضية الفتوى بنجاسة أهل الكتاب أو عدم الفتوى بنجاسة أهل الكتاب، وهي مسألة خلافية.
نعم،
خلافية بين علمائنا. طبعا غالبا لا يكون الأخ مبتلى بالملاحدة، يعني كما في بعض الناس في روسيا أو في الصين أو إلى ما هنالك. غالبا الابتلاء في مجتمعاتنا يكون في الاختلاط بين الديانات السماوية غالبا، فيكون عادة الاختلاط مع أهل الكتاب. إذا كان يقلد فقيها يقول بطهارة أهل الكتاب فلا مشكلة أساسا لديه من هذه الجهة، وإذا كان يقلد فقيها يقول بنجاسة أهل الكتاب، غالبا لا يحصل لديه علم بأن هذا الشيء قد تنجس. من أين يحصل له علم؟ قد يكون تنجس ثم جاء مسلم آخر بعده وطهره، حالة نادرة أن يرى بعينه أن شخصا من أهل الكتاب يغسل يده على المغسلة مثلا ويده رطبة يسد المغسلة، فلديه علم الآن أن هذه نجسة. وفي مثل هذه الحالة إذا كان يقلد من يقول بنجاسة أهل الكتاب، يفتح هذه المغسلة يضع يده تحت الماء ويطهرها. قضية بسيطة. لكن أقول هذا باب للوسوسة عند المتدينين، لا ينبغي للمتدين أن يعيش حالة الوسوسة في مثل هذه القضايا. الإنسان يدخل أساسا إلى دورات المياه، وهناك الكثير حتى لو كانوا كلهم من المسلمين من أسباب النجاسة في دورات المياه، خصوصا إذا كان في دورات مياه حكومية لا تستعمل إلا الوسائل الإفرنجية في هذه القضايا. على كل حال، ما لم يعلم، هناك مبدأ في الشريعة ومبدأ عظيم جدا يريح المؤمنين الملتزمين، وهو أنه ما دام يوجد احتمال الطهارة وعدم التنجيس، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، حتى تعلم وحتى تظن أو تشك، حتى تعلم أنه نجس. إذا علمت أنه قد أنه نجس، آنذاك تتعامل معه على أساس أنه نجس فقط وفقط. وإذا علمت أنه نجس عليك أن تطهره.
جيد. الآن إذا افترضنا مثلا،
طبعا عليك أن تطهره إذا أردت أن تعمل عملا مشروطا بالطهارة. نعم. ولا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى دائرته صباحا ولا يراعي الطهارة والنجاسة أصلا، ويؤخر صلاته الظهر نصف ساعة أو ساعة إلى أن يعود إلى بيته، وعندما يدخل إلى بيته يطهر ويبدل الملابس ويصلي بطهارة، لا توجد مشكلة أيضا من هذه الجهة.
طيب إذا افترضنا أن بعض هؤلاء العمال من ديانات غير سماوية،
ملحدون،
نعم
مثلا،
نعم
أو أن يكون مثلا مشركون
أن يكون بوذيا مثلا،
نعم هؤلاء الفتوى المشهورة جدا جدا حتى من المعاصرين النجاسة. هناك رأي شاذ جدا فقهيا يقول بطهارة كل إنسان، غير معتمد من قبل مراجع العصر المتعارفين المعروفين بالمرجعية. في مثل هذه الحالة هنا هذا نجس، إذا رأيت أنه نجس شيئا أتعامل معه على أساس أنه نجس، ما دمت أحتمل أنه لم ينجسه فكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. القضية أسهل مما نتصور في الشريعة السهلة السمحاء.
نعم، وبهذه الطريقة التي تفضلتم بها يستطيع أن يتخلص مما عندهم من وساوس.
نعم نعم
نعم، يغسل يأخذ يعني بعضا من المياه.
ليس فقط معروف، ليس فقط يجوز.
نعم،
الموجود في بعض الأدلة أن الإنسان الوسواسي يعبد الشيطان لا يعبد الله.
أحسنتم.
هذا نعم. يتصور نفسه إحطاط زايد لدينه ويخرب حالته النفسية وحالته المعيشية، ويخرب حياة من يحيطون به أيضا إذا صار وسواسيا.
نعم،
وهو لا يطيع الله ويبتعد عن طاعة الله بمثل هذا العمل.
والمشكلة أن هذا الوسواس يتسرب من عملية الطهارة إلى مثلا إلى الصلاة،
إلى كل حياة
وإلى أمور الحياة الأخرى،
حتى في القضايا الاجتماعية.
حتى في القضايا الاجتماعية
هذا في الحقيقة يمثل انحرافا في شخصية الإنسان، فعليه أن يتنبه له وهو في بداياته حتى يقطع دابره فلا يستمر وربما قضى على حياته.
أحسنتم كثيرا. انتهى هذا اللقاء. مستمعينا الأفاضل، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.